الحمد لله ذو الفضل والنعم، أحمده سبحانه واهب النعم، وأستعين به على دفع النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو سبحانه الكريم المنعم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، لا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ علينا وعليكم النعم، وكم دفع الله جل وعلا عنا وعنكم النقم، وهو سبحانه وتعالى وحده كاشف الظلم ورافع الهم، وهو جل وعلا يحب أن يحمد على هذه النعم التي تكون نازلة منه، أو على هذه النقم التي يدفعها عنا جل وعلا. فينبغي على المسلم أن يدرك أن المنعم هو الله، فواهب النعم هو الله، ودافع النقم هو الله، كما قال جل وعلا في سورة سبأ: ما يمسك الله من رحمة ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. بل إن الكفار والمشركين على كفرهم وشركهم كانوا يعلمون أن واهب النعم هو الله، وأن دافع النقم هو الله، كما قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون الله. فالأمر كله لله جل وعلا، وعلى هذا يجب على العبد أن ينظر إلى نفسه أولا، وأسرته ثانيا، ومجتمعه ثالثا، فيدرك ما فيه من النعم الظاهرة والباطنة. نعمة الإسلام أعظم نعمة على وجه الأرض، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة السنة. ثم ينظر إلى نعمة الأمن والأمان، نعمة الطمأنينة والسكينة في البلدان، نعمة الألفة والاجتماع الكلمة، وينظر إلى نعمة الرزق وإلى نعمة الرغد، وينظر إلى نعمة الصحة وإلى نعمة الأولاد والزوجة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عد ما شئت من النعم فلن تبلغ إحصاءها، فإن الله جل وعلا له عليك في خاصة نفسك نعم لا تستطيع أن تعدها، فأنت من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك غارق في نعم الله عز وجل. هذه النعم التي نحن فيها، سواء في الأنفس أو في البلدان أو في الآفاق، لا بد أن ندرك كيف نحافظ عليها، وأن ندرك أن هناك نقما عياذا بالله ترد على هذه النعم، فكيف ندفع هذه النقم؟ والجبار جل جلاله وعظم سلطانه يغضب، وإذا غضب الجبار فمن يرده؟ نعم، ينبغي على العاقل أن يدرك كيف يدفع غضب الله، كيف يدفع نقمة الله، كيف يدفع سخط الله، كما نتعلم كيف نطلب رحمة الله، نتعلم كيف ندفع غضب الله جل وعلا بأي شيء. إذا كان شكر النعم مثبت للنعم ومديم للنعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي على المسلم أن يدرك أن هذه النعم الموجودة قد تذهب، وذلك بالواردات عليها، وذلك بالإفساد فيها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الأصل أن رحمة الله منشورة في العباد والبلاد، ولكن سخط الجبار ينزل بسبب ما تعمله أيدينا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رؤي يحيى، الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي الدمشقي، رؤي رحمه الله، يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله وعمره 120 سنة يؤم الناس في صلاة التراويح، فقيل له: كيف وأنت في هذا العمر تؤم الناس في صلاة التراويح وتختم القرآن؟ فقال: نعم، هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. لا بد، كما أنت تطعم ولدك تطعيمات لتدفع عنه بعض الأمراض السارية، بعض الأمراض المعدية، وكما ترش بيتك ببعض المبيدات لتطرد بعض الحشرات، فكذلك الواجب علينا أن ندرك ما هي الأمور التي تدفع النقم عنا، لأننا نعلم أن الله إذا غضب لا يمكن لأحد أن يرد غضبه. والله جل وعلا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره جل وعلا كن، وبكن يكون ما يأمر الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إذا غضب الأنبياء يخافون، وقد جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. وهكذا يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يخبرون أن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط، ويطلبون السلامة لأنفسهم. وهكذا يقول جل وعلا في القرآن: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا أي أغضبونا، فلما أغضبوا الجبار جل وعلا قلب على قوم لوط القرى، أصبح عاليها سافلها وسافلها في أعلاها. لما غضب الجبار على قوم عاد أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، لما غضب على قوم ثمود أرسل عليهم الصيحة تدخل ديارهم، إلى الآن تجدها خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. أغرق الله فرعون لما غضب عليه وأرسل من السماء نارا على أقوام، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة. هكذا إذا نزل البلاء. والله جل وعلا يقول في القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم صمام الأمان في الأرض من غضب الله جل وعلا موجودا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفار المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، والنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أوتي أصحابي ما يوعدون، وإذا ذهب أصحابي أوتيت أمتي ما توعد، وإذا ذهبت النجوم أوتيت السماء ما توعد. فالله جل وعلا جعل للأمور علامات. نحن نريد أن ندفع النقم، القلاقل والبلابل والزلازل والفتن وهذه التخبطات التي نراها شرقا وغربا، قتل وتقتيل، تشريد وتجريح، يؤتمون الأطفال، يرملون النساء، بل ويمثلون بالجثمان، لا يراعون في ذلك شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا راهبا ولا عالما ولا هذه البلابل التي هي يسمونها الفوضى الخلاقة، وما هي بخلاقة، بل هي فوضى مختلقة، يريدون من وراء ذلك كسب مدخرات الأمة. لو عقل المسلمون ذلك. نعم، ينبغي علينا أن ندرك أننا نعيش في أمن ورخاء، مساجدنا عالية بناؤها، شعارات الإسلام ظاهرة مبانيها، أهل الإيمان والتوحيد رافع رؤوسهم، والسنة ظاهرة. نعم، لا ندعي الكمال، فإن الكمال بعد الخلافة الراشدة أمر في غاية الصعوبة، ولكن ما نحن فيه من الأمن والإيمان هل نفرط فيه لأجل شيء رأيناه وارتأيناه لأنفسنا دون أن نراعي في ذلك آية في كتاب الله وحديثا عن رسول الله، بل آيات وأحاديث؟ هل العاقل يكسر مدينة ليبني بيتا؟ هل العاقل يكسر الأسنان ليصلح سنا؟ هل العاقل يقتل الآلاف لأجل أن يحيي واحدا؟ هذا لا يقوله عاقل. فينبغي علينا أن ندرك، يقولون إننا نعيش في أزمة يسمونها الأزمة الاقتصادية، نموت جوعا ماذا نفعل؟ نعيش في إيثار ماذا نفعل؟ يستهترون بدنيانا ماذا نفعل؟ يظلموننا ماذا نفعل؟ يبتدعون ماذا نفعل؟ أو تظنون أو يظن هؤلاء أن هذا الدين العظيم الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الدين كامل ولا غير كامل؟ كامل، ومما يدل على كماله وتمامه. هذه الآية وين جاءت؟ في سورة المائدة، سورة تتكلم عن الطعام والشراب. الآية جاءت في وسط آيات الطعام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذ والمتردي والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ثم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم رجع إلى الحديث عن الطعام: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لما؟ دين يكمل لنا ما يتعلق بطعامنا وشرابنا ابتداء وانتهاء. هل يتركنا سبهللا؟ لنعرف كيف نتعامل مع حكامنا، لنعرف كيف نتعامل مع واقعنا. هل يعقل هذا؟ دين يعلمك كيف تمسك السواك، متى تمسكه باليمين وتتسوك ومتى تتسوك بالشمال. دين يعلمك كيف تتسوك، لا يعلمك كيف تنصح ولي الأمر، كيف تنصح من أخطأ، كيف تنصح من ظلم، كيف تنصح من فسق، كيف تنصح من فجر. دين يعلمك أنك إذا انتعلت تلبس اليمنى أولا، وإذا خلعت تنزع اليسرى أولا، ونهاك عن الانتعال واقفا. أو يعقل أن يترك الأمر غير كامل فيما يصلح دنيا المسلمين في العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ أيعقل؟ أما عند المسلمين وعقلائهم فلا يعقل. أما عند الفلاسفة وهؤلاء الذين تلوثت عقولهم بجرثومة صنم جديد من أصنام العصر وطاغوت جديد من طواغيت العصر، سموه طاغوت الحرية وجعلوه فوق الدين. وتحت مسمى هذا الطاغوت يقول اليهودي ما يشاء، يقول النصراني ما يشاء، يقول البوذي ما يشاء، يقول البهائي ما يشاء، يقول المبتدع ما يشاء، يقول الصوفي ما يشاء. طاغوت جديد أتوا به، عظموه فوق الكتاب فوق السنة، من أجله أراق الدماء، من أجل لقمة العيش كما زعم. قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة في خطبة في يوم الخميس، قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم عيبتي وكرشي. لماذا يوصي من بعده من ولاة الأمر بالأنصار خيرا؟ لأن الله أعلمه أنه سيأتي حكام وأمراء لا يعرفون للأنصار قدرهم، ولذلك جمعهم على حدة ما معهم أحد. قال لهم: يا معشر الأنصار، إنكم تجدون بعدي أثرة، إنكم تجدون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هم أهل القتال، أهل الشوكة، نصر الله بهم الدين، أقام الله الإسلام في بلدهم. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال ظاهروا على شان لقمة العيش، ما قال سووا قلاقل وبلابل في الانترنت وفي التويتر وفي الفيسبوك علشان الحرية المزعومة هذه. قال: اصبروا حتى تلقاني على الحق. ثلاثة في صحيح البخاري، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد. وذكر منهم رجل بايع إماما يعني حاكم، فإن أعطاه من الدنيا وفى، وإن لم يعطه لم يفي، صار بيعته علشان الدنيا، يقاتل لأجل الدنيا. قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم. المغنم شنو؟ دنيا ولا دين؟ ها؟ دنيا. الرجل يقاتل للمغنم أول شيء، ويقاتل شجاعة. أي والله، هذا فلان شجاع يتكلم على الحكام. هذه ليست شجاعة، هذه فظاعة، شناعة، مخالفة للكتاب والسنة. والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله. حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما هو عشان الحرية، لا، ما هو عشان حزب يمسك الحكم، لا، هذه الشعارات الزائفة والمدعومة من المخابرات CIA والGFA والموساد. إذا كان الغرب مهتمين باضطهاد المسلمين، فلماذا لا يرفعون الاضطهاد عن الفلسطينيين أولا لو كانوا صادقين؟ بالله عليكم قولوا لماذا؟ ولا لأجل عيوننا نحن غير وعيونهم غير؟ أما عندنا لحظة صمت نتأمل ونتفكر؟ لو كانوا مهتمين بدماء المسلمين لأجل المسلمين، لو كانوا مهتمين لأجل حرية المسلمين، لو كانوا مهتمين لأجل لقمة عيش المسلمين، فهذه قضية فلسطين يا عصبة الأمم من أكثر من 60 من 40 سنة وهي تدور في رفوفكم، ما عرفنا لكم موقفا واحدا موحدا. لماذا؟ لأنها قضية في مقابل ابنهم البار اليهود، فلا يمكن أن ترى النور حتى في الفيسبوك والإنترنت. إذا فتحوا صفحة تغلق إذا فيها قضية اسمها بيت المقدس، تغلق، تمنع. بلاد المسلمين لا، يفتحون وينفخون ويؤججون ويزودون بأسماء اسمه جورج يخلي اسم عبد الله حتى يصدقه الناس. يا إخواني، إنما نحن فيه خصوصا في بلاد الجزيرة من نعمة الأمن والإيمان، من نعمة الألفة والمحبة، من نعمة الخيرات والعطاء، بحاجة منا إلى وقفة حتى ندفع هذه النقم الواردة من حولنا قبل أن تستورد إلى بلادنا. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من هذه القلاقل والشرور والفساد الذي زعموه حبورا وهو ليس إلا شرور. استطاع الغرب، والله لست محللا سياسيا ولا أعرف في السياسة، وكما قال شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: قاتل الله الساس وسوس وما اشتق منهما فإنها مبنية على الكذب. اليوم حرام وغدا حلال، وغدا حلال واليوم حرام، حرام عليهم حلال علينا، حلال عليهم حرام علينا. كيف هذا الكلام؟ هذا دين أهل السياسة، هذا دين أهل السياسة. وإن لبسوا لباس الدين، وإن لبسوا لباس الدين، هذا دينهم التغير. كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن من الضلالة حق الضلالة أن ترى معروفا ما كنت تراه منكرا، وأن ترى منكرا ما كنت تعرفه. هذا من والله العجب. أناس حضرنا لهم ورأيناهم لبسوا لباس الدين، تكلموا على الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء. لماذا؟ لأنها جوزت الاستعانة بالكفار لدفع شر صدام عن بلدنا الكويت. أقاموا المحاضرات، أقاموا الدروس، وأقام الدنيا. كيف هذا؟ نفسهم الذين ظللوا المشايخ الراسخين في العلم هم استنجدوا بأوباما، هم يكتبون الخطابات لما يسمى بحلف الناتو للتدخل في ليبيا، وقد تدخلوا، والآن يطلبون منهم التدخل في بلاد المسلمين بحجة أن الحريات مكبوتة. أين الموازين؟ يكفرون حكامنا لماذا؟ بحجة أنهم لا يطبقون شرع الله في بعض المسائل مثل الحدود، نسأل الله أن يهديهم لتطبيقها. وهم إذا مسكوا الحكم أول ما يقولون: نحن نقدس الحرية، نحن نقدم الحرية، نحن لا نطالب بالشريعة. يا سبحان الله، 40 سنة وأنتم تكفرون الحكام على قضية تحكيم شرع الله، والآن تغيرت موازينكم. لماذا؟ أما للناس عقول تفكر؟ لماذا؟ لا يا أخي، الآن ليس وقته. كما تعذر نفسك، لما لا تعذر غيرك؟ لما؟ ولا أنت مقدس مثل الباباوات؟ عند النصارى مقدسين لا يخطئون، وإذا أخطأوا فهذا شريعة عندهم. هذا ليس في دين الله عز وجل. النقم والنعم أخرجت ظهورها ورؤوسها. نعم، شبهات وشهوات، كيف ندفعها؟ أول أسباب دفع النقم التعلق بالله جل وعلا، الرجوع إلى الله جل وعلا، الإنابة إليه سبحانه وتعالى، فردا وأسرا ومجتمعات، حكاما ومحكومين. نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، رواه الحاكم. إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن الله جل وعلا يتركنا، لأنه يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حققنا الإيمان، الله يدافع عنا. نحقق الإيمان في أنفسنا بالرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة إليه. لا نجعل قلوبنا معلقة بأسباب الدنيا، بل نتذلل بين يديه سبحانه فيرشدنا إلى مراشدنا في أمور ديننا ودنيانا، ونستهدي بهدي نبينا فنهتدي إلى صلاح ديننا ودنيانا. ثاني هذه الأسباب التمسك بالسنة. ومما يدل على ذلك على وجه الخصوص قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، وإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فمفهوم المخالفة: ما كان الله ليعذبهم وهم يتمسكون بسنتك وهديك. والسبب الثالث: الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. السبب الرابع أن علينا أيها الإخوة أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، نصحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ننصح، فأهل السنة نصحة لا غششة، وأهل البدعة غششة لا نصحة. يدخل المبتدي على الحاكم فيقول له أنت ما مثلك في الوجود. يقول أحدهم سر يا ابن عبد العزيز فأنت كابن عبد العزيز، وإذا خرج من داره وإذا به يغتابه وينمه. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا ندخل على أمرائنا في الشام فنقول قولا، فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلاف ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يدخلون إذا دخلوا على ولاة الأمر ينصحون لوجه الله، لا يريدون الكراسي والمناصب، بل لو قيل لهم تولوا امتنعوا. ليسوا أهل الدنيا. يضرب الإمام أبي حنيفة على القضاء فيأبى، يضرب الإمام مالك على القضاء فيأبى، يعرض القضاء على الشافعي فيهرب من بغداد إلى مصر. هذا هو حال أهل السنة بخلاف أهل البدعة، يطبطبون ويمدحون في الوجوه حتى يتمكنوا من المناصب، ثم من تحت لا تحت يحفرون حتى يوقعوا الحكام في الحرج لأجل حزبهم وجماعتهم، لأجل مآربهم وحاجاتهم. فمن أهم أسباب دفع النقم النصح لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم مبينا أهمية النصح لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لما؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. سبحان الله العظيم، يلبسون لباس الدين وإذا نصحوا أبوا قبول النصح، ويطلبون من الغير أن يسمعوا لكل ما يقولوا حرفا حرفا، وكأن قولهم منزل من السماء وهم في أنفسهم فوق النقد في جميع الأرجاء. وهذا من العجب العجب. نعم، والله جل وعلا يقول ما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. لا بد من وجود المصلحين، لا يكفي أن تكون صالحا في نفسك، لا بد أن تنصح أخاك وتأخذ بيده، تنصح أسرتك، تنصح من حولك، وإذا لك سبيل على أحد ولاة الأمر أن تذهب إليه وتأخذ بيده وتنصح له سرا، فإن ذلك سبب من أسباب دفع النقب. وجود المصلحين صمام أمان من نزول البلاء العام. جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل أمر جبريل أو ملكا أن يهلك القرية الفلانية، فرأى فيها رجلا عابدا صالح وليس مصلح، صالحا، قال يا ربي فيه عبدك فلان، قال به ابدأ، فإن وجهه لم يتمعر يوما لأجلي. ما غضب لله عز وجل، ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان لدفع البلاء وغضب الله جل وعلا عن البلاد، يجب علينا جميعا أن نكون كذلك، كل بحسبه بحسبه وطاقته ووسعه وجهده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون أمراء وسيكون وسيكون، فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فالخطر على الرضا والمتابعة. بعض الناس يقول: خلاص ما دام رئيس حزبنا يقول هذا هو الحق، وبعض الناس يقول ما دام أميرنا يقول فهذا هو الحق. لا، الحق محصور في الكتاب والسنة، فمن وافقهما كان الحق معه، ومن خالفهما كان الحق خلافه. ومن أسباب دفع النقم يا عباد الله الصبر على المقدور، فإن ذلك يدفع الشرور. الصبر على المقدور، نعلم أن الله جل وعلا قدر المقادير، فإذا كنت في ضائقة من عيش أو ظلم واقع عليك أو أثرة أو نحو ذلك، فعليك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج. وكما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الصبر، والصبر ضياء. إذا ابتليت بمرض اصبر، ولا تقل إلى متى. إذا ابتليت بفقر فاصبر، ولا تقل إلى متى. إذا ابتليت بظلم فاصبر، ولا تقل إلى متى، ولكن إلجأ إلى الله جل في علاه، وتب إليه واستغفر، واعلم أن ما أصابك إنما هو بما كسبت يداك وبما جنى لسانك وعقلك، فإذا رجعت إليه رفع عنك ذاك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يبتلي الله العبد الصالح الذي ليس عنده شيء من الشرور والآثام ليبتليه على الصبر، أي أيصبر أم لا. وفي كتب بني إسرائيل التي لنا أن نتحدث عنها مما لا يخالف شرعنا، أن نبي الله أيوب كان صابرا، كان شاكرا على النعم شكرا عجيبا، وسنين وهو يعيش على الشكر. وأن إبليس قال إن أيوب إنما نجح في الابتلاء في السراء، ولو ابتلي في الضراء لما نجح. فأراد الله جل وعلا أن يكذب إبليس، فابتلى نبيه أيوب بالبلاء في بدنه، مرض ومرض، وفي أولاده فماتوا جميعا، وفي ماله ففنى ماله، وفي أصحابه فتركه الخلان وهجره الأصحاب، ولم يبقى معه إلا زوجته، وهو صابر محتسب. ليس يوما ولا شهرا ولا سنة، صبر سنوات على البلاء. فلما صبر وكانت زوجته تقول له: يا نبي الله، لو دعوت الله فيرفع عنك، فكان يقول: إني أصبر على البلاء كما كنت أشكر على النعماء. يقول المفسرون إنه ما دعا ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال هذا الكلام إلا لما خشي أن تفوته عبادة وطاعة. كيف؟ يقول إنه احتاج إلى قضاء الحاجة ليقوم ويتوضأ، فنادى زوجته فلم يكن تكن ثم، بل خرجت لتجلب شيئا من هذه الباقي الله لتطبخ له، وابتعدت فلم تسمعه. فحينها قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل اكشف عني ما بي، وإنما أخبر قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكشفنا لما فوض الأمر إلى الله ونجح في الابتلاء، فلما سمع الله نداه قال فكشفنا ما به من ضر مباشرة. الصبر، الإنسان مبتلى إما بالنعماء وإما بالنقماء، إما بالسراء وإما بالضراء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيقول ربي أهانا. هذاك يظن أن التوسع إكرام، وهذا يظن أن التقدير والتقتير إهانة. قال الله كلا، ليس التوسعة إكراما ولا التقتير إهانة. لما؟ كلا، ليس الأمر كذلك. هذا ابتلاء وهذا الابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ في كبد، في كبد، في كبد. هذا في الماء، في الكوب، الماء في الكوب. أنت في كبد، يعني أنت في المشقة، كما أن الماء الآن في الكوب، أينما دورته فهو يدور في الكوب، فأنت في كبد ومشقة ما دمت في الحياة الدنيا. فاصبر على المقدور واعلم أن ذلك من عند الله، فإن الصبر ضياء لا نجزع. لا نذهب إلى موائد الشرق والغرب ونترك مائدة الدين، المائدة الكاملة التي أنزلها الله من السماء، اليوم أكملت لكم دينكم. نستورد المظاهرات من الغرب، نستورد الاعتصامات من الغرب، نستورد الحرية المزعومة من الغرب، نستورد الديمقراطية من الغرب، وبكرة ما ندري يمكن يستوردون المراقص من الغرب ويقولون حرية شخصية، وبعدين يستوردون شرب الخمور من الغرب ويقولون حرية شخصية، ويستوردون ويستوردون إلى ما لا نهاية، ثم يسوغون ذلك كله ويلوون أعناق الكتاب والسنة حتى توافق مراد دينه. المؤمن الحق يجعل القرآن أمامه لا وراءه، يجعل القرآن إمامه وأمامه. ندعو كل أناس بإمامهم، بإمامهم يعني بكتابهم، قال بعض المفسرين يعني بالقرآن. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن وراءه وينظر إلى فكر الشر وفكر الغرب، وينظر إلى مائدة الديمقراطية ومائدة الجمهوريين ومائدة الديمقراطيين، ماذا سيحصل له؟ يستشهد بثورة الفرنسيين، ثورة الخبز، يستشهد بثورة البلشيف، ويستشهد بثورة الأمريكان في عام سنة 1920، عام الكساد. يا سبحان الله، وكأننا مقطوعين من شجرة، ما لنا تاريخ نستشهد به من التاريخ العظيم الذي فيه الألفة والمحبة والأمن والأمان. في بلاد الغرب المزعومة إلى الآن، قبل 5 أيام قرأت تقريرا عن مدينة في مثل كاليفورنيا، في كل دقيقتين حالة قتل، في كل دقيقتين حالة قتل. شو هذا؟ هذه مدينة واحدة، أين الأمن والأمان؟ ونحن ولله الحمد وأنتم تسيرون من شرق الإمارات إلى غرب الإمارات، من شمالها إلى جنوبها، وتخرطون الصحراء حتى تصلوا إلى مكة، لا تخافون إلا من الله عز وجل. ثم إن كان ثم خوف فإنما هو خوف من الحوادث المرورية. هذه نعمة. والأعجب من هذا أني قرأت مرة أن الناس إذا خافوا في الغرب، في الغرب يخافون من بعض المنظمات بلاك ووتر وغيرها ممن تقتل من ليسوا على مراداتهم، إذا خافوا فإنهم إما يأتون إلى الإمارات فيسكنون، لأنهم يرون الأمن والأمان يسكنون في الإمارات، ولا يروحون جدة فيسكنون هم كفار لا يجدون الأمن والأمان في بلادهم. لا، يقولون هناك، يقولون هناك في بلاد الغرب كل مواطن له بيت، كل مواطن له كذا، كل كذب ورب الكعبة، تفخيم إعلامي. والله العظيم حدثني من درسته في الجامعة الإسلامية من أحد الولايات الأمريكية، يقول إن فيهم من المشردين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله يخرج يقول في الليل لا يدري أين يبيت، والله لا يدري. على الأقل إحنا في بلاد المسلمين لو خرج شخص ما يعرف وين يبيت يجد المسجد، ما وجد المسجد يطرق باب أحد المحسنين يفتح له. شيء عجب والله، لكنها الابتلاء. ابتلينا يا عباد الله بأناس ذهبوا إلى الغرب لدراسة الهندسة ودراسة الطب ودراسة كيت وكيت، ثم يرجعون باللحى أنهم مطاوعة. شلون؟ شلون صار شيخ في أمريكا؟ هو منو شيخ؟ أبوش؟ ما يصير يا جماعة، يا إخوان، هذا الدين دين لابد تأخذه عن من؟ انظر عن من تأخذ العلم. لابد أن يكون سندك متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أخذت العلم عن العباد، عن فلان عن فلان عن فلان من علماء هذا العصر، ممن أخذوا؟ عن ابن باز، وعن الشيخ السعدي، وعن الشيخ عبد اللطيف، عن الشيخ الفلان وفلان وفلان، هم أخذوا عن طبقتهم حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الديني، مو إسناد رجل. عندنا في الكويت رجل ذهب ودرس في الغرب، فلما رجع صوته جميل جعلوه قارئا ثم شيخا وعالما ورئيسا لمركز الدعوة الإسلامية، وفجأة بعد أن كان قارئا شيخا عالما ومفتيا حلق لحيته و يزعم الآن أن الفلسفة هو فوق كل شيء، وأن الأنبياء يجوز نقدهم. الأنبياء يجوز نقدهم؟ لا يستغرب هذا الكلام من هؤلاء المستغربين، درسوا في الغرب، فلماذا نستغرب من علمهم ومن كلماتهم وهم أتوا من الغرب؟ لا ينبغي يا إخوان. من أسباب دفع النقم الشكر على الميسور، فإنه يثبت المبرور ويزيد في الحبور. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونحن كنا صغارا كان لي جدة تقول لي قصة وكنت أظنها من نسج الخيال، ثم وجدتها في أحد الكتب، أن رجلا كان يتمنى في المنام أن يعرف مقدار رزقه، ففي ليلة من الليالي وإذا به في كهف عظيم لا منتهى لهذا الكهف، والكهف يقطر قطرات في بعض الأماكن، قطرات كثيرة، وفي بعض الأماكن قطرات قليلة جدا، قطرة بعد ساعتين قطرة، وفي بعض الأماكن مدرار. وإذا برجل كبير مسن ذو لحة بيضاء جالسا عند باب الكهف، فقال له: ما هذا؟ قال: هذه أرزاق بني آدم. قال: جزاك الله خير، وين رزقي؟ أبغى أشوف رزقي. في المنام، فأخذ بيده ودى، قال: هذا رزقك. نظر إليه فإذا مكان رزقه يقطر في كل كذا قطرة، فأراد أن يزود القطرات، فكان معه خنجر في المنام، فأدخل الخنجر ليزود القطرات، فأغلق المكان فلم ينزل حتى القطرات. يحاول في المنام أن يزيل الخنجر، يحاول ويحاول، ما في فائدة. فالتفت إلى ذاك الرجل، قال له: ماذا أفعل؟ قال له: يا بني، إن الرزق لا يزاد ولا ينقص. فاستيقظ وإذا هو في الحلم، فحمد الله فأصبح شاكرا. ونحن نحن لسنا نيام، أيقاظ، ونستيقن أن أرزاقنا مقدرة، فنشكر الله جل وعلا. وإذا رد زيادة فلا بد من مسلك الشرعي، ولا يجوز لنا أن نطلب الزيادة بمسلك بدعي. أسألكم سؤال: هل يجوز لإنسان أن يزيد مدخل ماله بقتل إنسان؟ بالله عليكم قولوا، يجوز؟ ها؟ ها؟ ما يجوز. واحد بس، واحد يبي يقتل واحد يبي يأخذ الملايين، ما يصير. واحد، فما بالكم بالذين قتلوا 40,000 لأجل ما يسمونه بلقمة العيش. يلا، إيش نقول حق هؤلاء؟ في رقبة من هذه الدماء؟ في رقبة مفتي القنوات. من أسباب دفع النقم الصلاة، الصلاة في وقت النقم افزع إليها، فإنها صلة بينك وبين الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى السيف ولا إلى المظاهرات؟ فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، فإن الصلاة تشرح الصدور، تنور العقول، تقوي القلوب، تطمئن النفوس، ترغبها إلى الله، تزهدها في الدنيا. فإذا كان صلاتك صحيحة فإن الله جل وعلا يعافيك ويدفع عنك النقم. الصلاة نور يا عبد الله، في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر. من أسباب دفع النقم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في ليلة الجمعة ويومها، أو إذا ذكر صلوات الله وسلامه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني كم مرة أقول الدعاء اللي هو لك؟ ما هو الدعاء اللي هو لرسول الله؟ اللهم صلي على محمد، ندعو الله له. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فرسول الله يدعى له ولا يطلب منه. رسول الله يدعى له ولا يطلب منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما شئت. قال: يا رسول الله، أجعل لك من صلاتي ربعها. قال: إن شئت. قال: يا رسول الله، أجعل لك من صلاتي نصفها. أو قال: ثلثها. قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: ما شئت. قال: كلها. ما عندي دعاء إلا أقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل. يعني لسانه مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن إذن يعني ما دام هذه حالتك فما الذي يترتب؟ تكفى الغم والهم ويكفيك الله ما يهمك. شيء عجب. صل على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في ليلة الجمعة ويومها. من أسباب دفع النقم مجانبة الظالمين. إذا رأيت الظالم ولو كان أخوك ولو كان من حزبك ولو كان من جماعتك وقبيلتك لا تماشي، انصح ولا تأكل معه، انصح ولا تكن عياذا بالله ممن يطبل له ويزين له الباطل، فإن مجانبة الظالمين سبب لدفع النقم. إذا رأيت ظالما انصره. قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذون بيده وتأطرونه على الحق أطرا. فمجانبة الظالمين، لأن العذاب إذا نزل ينزل على الظالمين كما قال الله عز وجل بعد قصة قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. النقم تنزل على الظالمين وليست بعيدة، وعقوبة الظالمين معجلة وليست مؤجلة، معجلة وليست مؤجلة. فينبغي الإنسان يجانب. حتى قال بعض السلف: لا تكن خياطا للظالم. استخيط الثوب لا، خشية أن يصيبك شيء من العقوبة إذا نزل. فينبغي الإنسان أن ينظر هل هو ينصح الظالمين ولا هو يغش الظالمين ويكون معهم. من أسباب دفع النقم رحمة الناس. ارحم أخاك، ارحم أبنائك، ارحم أصحابك، ارحم خلانك، فإن الله يدفع عنك النقم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان إذا جاءت الزلازل كان ابن عباس وغيره من الصحابة يأمرون بالصدقة وبتفقد حالة الأيتام والتراحم بين الناس ودفع المظالم، ويقولون إن ذلك يدفع نقمة الله. ولهذا في حال الكسوف والخسوف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة والتوبة والاستغفار والصدقة والتراحم والتعاف، أن تعفو عن إخوانك عمن ظلمك. وأيضا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث في المسجد والدعاء وقراءة القرآن. من أسباب دفع النقم التوبة أيها الإخوة. إن الله جل وعلا إذا رؤيت أمارات وجود عذابه فينبغي على العبد أن يرجع إلى الله مباشرة، لا يتمادى، لا يتمادى. هذا قوم يونس، لما ذهب عنهم يونس عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام يقولون إنه كان قد وعدهم أنهم في اليوم الأول سيصيبهم في وجوههم من العذاب أنه تصفر وجوههم، وفي اليوم الثاني تحمر وجوههم، وفي اليوم الثالث تسود وجوههم، وفي اليوم الرابع تنزل عليهم العقوبات من السماء. ثم ذهب عنهم بدون أمر الله، فلما أصبحوا إذا بوجوههم كلهم مصفرة. قالوا أين يونس؟ قالوا قد خرج. قال بعضهم لبعض: والله قد صدقكم، ما لكم مفر إلا أن ترجعوا إلى الله. فتابوا جميعا إلى الله فكشف الله عنهم العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالتوبة عند بدو أمارات النقم سبب لدفعها قبل نزولها بإذن الله جل وعلا. أيضا وهذا هو الأمر الأخير الذي أذكره حتى لا أطيل، العدل في الأقوال والأعمال والاعتدال في جميع الأحوال سبب لدفع النقم ورفعها وحصول النعم واستجلابها. فإن الله جل وعلا جعل رحمته أينما كان العدل، ونقمته أينما كان الظلم. فكن في نفسك عادلا إلى الحق، لا تعدل عن الحق، تقول الحق وتعمل بالحق، وفي أسرتك تعمل بالحق وتقول الحق، وهكذا في العلاقة بين الحاكم والمحكوم والقضاة والمفتين والمدراء والوزراء، كلهم يقولون الحق ويعملون بالحق. فلا يمكن أن الله جل وعلا ينزل نقمه على أناس يقيمون العدل في الأقوال والأعمال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، ونعمة الطمأنينة في الأوطان، ونعمة الرغد في العيش. اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا، من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من كاد لديار المسلمين فكد به، اللهم من مكر بديار المسلمين فامكر به. اللهم أجل الدائرة على اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين الماكرين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.